بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص، فنقلنا عن البحوث أنه ادعى حجية ظهور الخطاب العام في عكس النقيض، ولازمه أنه لو علم بخروج فرد عن العام كما لو علم بخروج زيد عن وجوب إكرام كل عالم، لكن شك هل زيد عالم كي يكون خروجه عن العام بالتخصيص، أو أنه جاهل كي يكون خروجه عن العام بالتخصص. فذكر في البحوث أن كل خطاب عام ظاهر في عكس النقيض، فقوله يجب إكرام كل عالم ظاهر في أن من لا يجب إكرامه فليس بعالم. وحيث نعلم بأن زيدا لا يجب إكرامه فنقول فليس بعالم، وبذلك يثبت كونه جاهلا، وأن خروجه عن العام تخصصي. لكنه ذكر أن الخطاب الخاص، أي لا تكرم زيدا، لو كان على نهج القضية الحقيقية كان مقتضى إطلاقه عدم وجوب إكرام زيد سواء كان عالما أو جاهلا، وإطلاق الخاص يقدم على عموم العام، وبذلك نحكم بسقوط حجية ظهور العام في عكس النقيض بالنسبة إلى زيد، لأنه ثبت أن زيدا ولو كان عالما فلا يجب إكرامه، فإطلاق أو عموم الدليل العام في أنه يجب إكرام كل عالم ولو كان زيدا يخصص، فتكون النتيجة يجب إكرام كل عالم إلا زيدا، فإنه لا يجب إكرامه ولو كان عالما. وأما إذا كان الخطاب الخاص على نهج القضية الخارجية أي تصدى الشارع لبيان حال فرد، قال أكرم جيراني ثم قال لا تكرم زيدا، ولا ندري هل هو جار للمولى أو ليس بجار له، فالقضية هنا خارجية، لعل المولى شخص أن زيدا ليس من جيرانه ولأجل ذلك قال لا تكرمه، فلا ينعقد له إطلاق في عدم إكرام زيد ولو كان جارا له. هذا الكلام غريب من صاحب البحوث، ولا يمكننا الموافقة معه في هذا القول. أما ما ذكره من أن الخطاب العام ظاهر في عكس النقيض، فهو صحيح، يجب إكرام كل عالم ظاهر بالالتزام في أن من لا يجب إكرامه فليس بعالم. لكن ما ادعاه من أن الظهور يستلزم الحجية العقلائية هذا لا وجه له، فلعل البناء العقلائي على حجية الظهور في كشف مراد المتكلم لا أكثر، فإذا انكشف مراد المتكلم وأن زيدا لا يجب إكرامه فظهور الخطاب العام في أن من لا يجب إكرامه فليس بعالم قد لا يكون متبعا عند العقلاء. ولعل النكتة أن العقلاء يعملون وفق العموم لأجل الغلبة العقلائية في أن كل مراد استعمالي للمتكلم فهو مراد جدي له، وأما إذا علم المراد الجدي للمولى فهل الغلبة فيه على أنه لا يكون مرادا استعماليا؟ هذا أول الكلام. بل لنا أن نقول إن عمل العقلاء وإن لم يكن جزافا لكنه يتبع المصالح العامة، وقد ذكر نفسه في بحث الشهرة أنه قد تكون الشهرة واجدة لنفس الكاشفية النوعية الموجودة في خبر الثقة، ولكن العقلاء اكتفوا بحجية خبر الثقة لأنه كان وافيا بمقاصدهم ولم يبنوا على حجية الشهرة، وإن كانت الشهرة واجدة لنفس درجة الكاشفية التي توجد في خبر الثقة. ولو تم ما ذكره من أن ظهور الخطاب العام في عكس النقيض حجة، فننتقل إلى إشكالنا الثاني عليه ونقول إذن لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور المعتبر بنظركم، لأنه دائما نحتمل في حق المولى حينما صدر الخطاب الخاص أنه أحرز أن خروجه عن العام تخصصي أو تخصيصي، ولا يوجد فرض نحرز أن المولى لم يتضح له أن زيدا مثلا كيف حاله، مثلا حينما قال يجب إكرام كل عالم ثم قال لا تكرم زيدا دائما نحتمل أنه شخص أن زيدا بالفعل جاهل فأخرجه عن العام بنكتة التخصص، فانعقاد الإطلاق فرع عن لا يعلم المولى بحال زيد، وإلا لو كان يعلم بحاله كيف ينعقد الإطلاق في قوله لا تكرم زيدا، بأن يكون المراد لا تكرم زيدا سواء كان عالما أو جاهلا. نظير أنه لو أمر المولى بإكرام الضيف يقول حينما قال أكرم الضيف، كلامه مطلق سواء كان الضيف رجلا أو امرأة، أكرم هذا الضيف. نقول حينما قال أكرم هذا الضيف، فكلامه مطلق سواء كان رجلا أو امرأة. إذا علم المولى بأن الضيف رجل كيف يقول سواء كان رجلا أو امرأة؟ إنما ينعقد الإطلاق حينما نحرز أن المولى لم يتضح له أن الضيف رجل أو امرأة، فنقول حينما قال أكرم هذا الضيف فكلامه مطلق سواء كان رجلا أو امرأة، لأنه علم من حال المولى أنه لم يتضح لديه أن هذا الضيف رجل أو امرأة. ولكن كلما يصدر من المولى خطاب خاص نحتمل أنه شخص حال الفرد الذي ورد عليه العنوان الخاص، فحينما قال لا تكرم زيدا نحتمل أن المولى شخص أنه جاهل، فكيف ينعقد الإطلاق في خطابه لا تكرم زيدا سواء كان عالما أو جاهلا؟ نعم، إن كان عنوان عنوانا قد يعرض على المورد في المستقبل، خب المولى بما هو مولى لا يعلم بأن زيدا في المستقبل هل يصير عالما أم لا، فبلحاظ احتمال أن زيدا في المستقبل قد يصير عالما تكون النسبة بين الخطابين عموم وخصوص من واجب. أكرم كل عالم ولو كان زيدا في المستقبل، لا تكرم زيدا وإن صار عالما في المستقبل، تصير النسبة بينهما عموم وخصوص من واجب، لأن زيدا ليس عالما دائما وليس جاهلا دائما، الآن جاهل ولعله في المستقبل يصير عالما، فبلحاظ أنه في المستقبل قد يصير عالما إذا انعقد الإطلاق في الخطاب الخاص لا تكرم زيدا وإن صار عالما في المستقبل، تصير النسبة بين هذا الخطاب الخاص والخطاب العام الذي يقول إكرام كل عالم واجب عموم وخصوص من واجب، فيخرج عن كونه خطابا خاصا. إنما نقصد من الخطاب الخاص لحاظ الحال الفعلي للفرد الخاص، أن المولى حينما قال لا تكرم زيدا شخص أنه بالفعل عالم أو جاهل، فدائما نحتمل أن المولى شخص أن زيدا جاهل ولأجل ذلك قال لا تكرمه، فأين الإطلاق في الخطاب الخاص؟ فأينما يدعى من أن الخطاب الخاص مطلق أي ينفي وجوب إكرام زيد سواء كان عالما أو جاهلا، نعم لو فرضنا فرضا غير واقعيا فرضا خياليا أن المولى حينما قال لا تكرم زيدا علمنا بأنه لم يتضح له حال زيد وأنه جاهل بالفعل أو عالم فقال لا تكرم زيدا، نقبل أنه هنا وإن كانت النسبة بين الخطابين عموم وخصوص من وجه، لكن ظهور النهي عن إكرام زيد في أن النهي عنه مطلق وليس معلقا على كونه جاهلا، هذا الظهور أقوى من ظهور الخطاب العام. لأن خروج الفرد من الخطاب العام أمر متعارف، وأما بيان حكم معلق لا مقيد، بيان حكم معلق بنحو مطلق ليس عرفيا. مثلا إذا قلت جاء زيد من السفر ومقصودك أنه إن كان اليوم أول الشهر فقد جاء زيد من السفر، هذا خلاف المتعارف. إذا كنت لست غير مطمئن بأن زيدا اليوم جاء من السفر وإنما تقول إذا كان اليوم أول الشهر فقد جاء زيد من السفر، فلا بد أن لا تخبر به إخبارا جزميا بل تخبر به إخبارا تعليقيا. نعم هنا نقبل، فيما إذا علمنا وأنى لنا ذلك، علمنا بأن المولى لم يشخص أن زيدا عالم أو جاهل بالفعل، فحينما يقول لا تكرم زيدا هذا ظهوره في أنه لا يكرم زيدا وإن كان عالما أقوى من ظهور الخطاب العام. في هذا الفرق نقبل، لأن بيان الحكم المعلق على شيء بنحو مطلق خارج عن الطور المتعارف. بيان عدم وجوب إكرام زيدا معلقا على كونه جاهلا بلسان لا تكرم زيدا خلاف المتعارف، لماذا لم يقل إن كان جاهلا فلا تكرمه؟ هنا نقبل كلام البحوث، ولكن هذا لا مصداق له خارجا لا في الفقه ولا في غير الفقه، فكيف يمثل في المقام بمثل ما ورد في ماء الاستنجاء؟ فقد ورد أنه سئل الإمام عليه السلام وقع ثوبي في ماء استنجي في ماء استنجيت به، قال لا بأس به. وقع الخلاف بين الأعلام، السيد الخوئي قال هذا ظاهر في طهارة ماء الاستنجاء، بعضهم ونحن منهم قالوا بأن هذا لا يدل إلا على طهارة الملاقي لماء الاستنجاء، لا بأس به لا يرجع إلى ماء الاستنجاء يرجع إلى الثوب، الثوب لا بأس به الثوب طاهر. وحينئذ وقع الكلام في أنه هل يجوز أن نقول بأن هناك عموما يدل على أن كل نجس منجس، فإذا كان الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر فنستدل بعكس النقيض لقوله كل نجس منجس، أن ما ليس بمنجس فليس بنجس، وماء الاستنجاء ليس بمنجس لهذا الثوب فليس بنجس. فمن يرى مثل الشيخ الأنصاري جريان أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص يدعي ذلك، وإن كان في هذا المثال إشكالا لأنه يدور الأمر بين تخصيص كل نجس منجس بلحاظ ماء الاستنجاء فهو نجس وليس بمنجس بناء على نظرنا، أو تخصيص العام فيما قبل ماء الاستنجاء في العين في عين النجاسة فهو نجس وليس بمنجس لماء الاستنجاء على رأي السيد الخوئي، فيدور الآن بين تخصيصين لا بين تخصيص وتخصص. فهذه الرواية التي تقول الثوب الذي وقع في ماء الاستنجاء طاهر. الشارع لم يشخص أن ماء الاستنجاء طاهر أو نجس، لم يشخص ذلك، جاهل بحكمه الشرعي، جاهل الشارع جاهل بالحكم الشرعي، ما أدري أن ماء الاستنجاء طاهر أو نجس، معقول هذا؟ مو معقول. فقطعا شخص أن هذا إما من باب التخصص أو من باب التخصيص، فكيف نعقد للحديث إطلاق في أن هذا الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر ولو كان ماء الاستنجاء نجسا؟ الشارع يقول، والشارع أعلم بأن ماء الاستنجاء إما طاهر أو نجس، فكيف يقول الثوب الملاقي لماء الاستنجاء طاهر سواء كان ماء الاستنجاء طاهرا أو نجسا؟ هذا الحكي ما يصدر من الشارع اللي هو المشرع لطهارة ماء الاستنجاء أو لنجاسته، كيف يقول سواء كان ماء الاستنجاء طاهرا أو نجسا؟ فإذا ثبت أن أصالة العموم لا تجري لإثبات التخصص حينما يدور أمر الخارج عن الحكم العام بين كونه على نحو التخصيص أو التخصص، وهذا بحث مهم قد اشتبه على بعض الأعلام، أحيانا يتمسكون بالعام غفلة منهم أن هذا تمسك بالعام في موارد دوران الآن بين التخصيص والتخصص. مثال ذلك السيد الخميني في بحث ولاية الفقيه استدل برواية إسحاق بن عمار أن علي عليه السلام قال لشريح: يا شريح، قد جلست مجلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي. فقال: بعدما ثبت جواز القضاء للفقيه، حيث إن الفقيه ليس نبيا ولا شقيا، فنعلم بأنه وصي النبي. فإذا علمنا بأن الفقيه وصي النبي، إطلاق كونه وصيا للنبي يقتضي أن يثبت له كل ما ثبت للنبي من الولاية العامة. فأشكلنا عليه وقلنا: أولا، هذا تمسك بالعام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص. لماذا؟ لأن مفهوم هذا الحديث أنه يجلس في هذا المنصب النبي أو وصي النبي أو الشقي دون غيرهم، لا يجلس في هذا المجلس غير النبي وغير الوصي وغير الشقي. مقتضى هذا العموم عدم خروج الفقيه عنه. وإذا ليس الفقيه نبيا ولا شقيا، وقلنا بأنه ليس وصيا النبي، فقد خصص هذا العموم، لا يجلس في هذا المكان غير النبي والوصي والشقي إلا الفقيه، فإنه يجلس في هذا المكان. هذا يعني التخصيص. أنتم تجرون أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص، أي لإثبات أن الفقيه خارج عن كونه غير الوصي، أي داخل في الوصي. هذا أولا. وثانيا، من الواضح جدا أن البحث في المقام يختص بالمخص بما إذا كان الأمر يدور بين التخصص والتخصيص بمخصص منفصل. وأما إذا دار الأمر بين التخصص والتخصيص بمخصص متصل فلا معنى لدعوى ظهور الخطاب العام في عكس النقيض، لأنه لو كان بنحو التخصيص لم ينعقد ظهور في الخطاب العام في عكس النقيض لاتصاله بهذا المخصص المتصل اللبي. وفي هذا الحديث من الواضح لدى المتشرع في زمان النبي وفي زمان أمير المؤمنين وفي زمان الأئمة الآخرين جواز تصدي الفقيه للقضاء، جواز تصدي غير النبي والإمام للقضاء، هذا كان أمرا واضحا لدى المسلمين، وإلا لم يكن للنبي والإمام عليهما السلام مجال أن يتصديا بأنفسهما لأمر القضاء. كانا ينصبان شخصا آخر للقضاء، فهذا أمر واضح. فإذا من الواضح جدا أن المراد من هذا الخطاب لو كان بنحو التخصيص أنه لا يجلس هذا المجلس إلا نبي أو وصي نبي أو منصوب من قبلهما، أو شقي إذا لم يكن نبيا ولا وصي نبي ولا منصوب من قبلهما. وهذا أمر واضح ويبعد ما ذكره السيد الخميني أن الشريح هل كان يتوهم أحد أنه وصي النبي، وهل كان الإمام الصادق حينما ينصب كل فقيه للقضاء يقول كلكم أوصياء النبي كلكم سلاطين الأمة، زرارة سلطان، محمد بن مسلم سلطان، اشكد نحتاج إلى سلطان، غير سلطان واحد يتصدى للزعامة. هذا خلاف المرتكز، أن يكون مفاد هذه الرواية أن كل فقيه سلطان وملك. ووصي عام أي سلطان، سلطان من الله، سلطان من قبل النبي، وكيف كان فاتضح أنه لا يجوز التمسك بالعام في موارد الشك في التخصيص والتخصص لإثبات التخصص، وهذا مما لا نزاع فيه فيما إذا كان الأمر يدور بين التخصص والمخصص والتخصيص بالمخصص ماذا؟ المتصل. والحمد لله رب العالمين.